بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، خلاص ياسين بيرا لخص لنا المعنى عن كله، يعني منشان يوازن الاختبار اذا لخص ان شاء الله. طيب هات، ما هو المعنى عن؟ ما قال فيه الراوي عن. طيب، ولا الإخبار. فما حكم الإسناد المعنعن؟
حكم الإسناد المعنعن يعني يكون صحيحاً إذا كان
يكون متصلاً. نعم. إذا كان الراوي الذي عنعن ليس مدلساً، وإذا كان الراوي الذي عنعن عدلاً، زاد البخاري أن يثبت لنا لقاؤه لشيخه ولو إيش في حديث واحد، واكتفى مسلم بالمعاصرة مع إمكان اللقاء. نعم. طيب، قلنا هذا إذا لم يكن مدلس، وأما المدلس فلا نقبل حديثه إلا في ثلاث أحوال.
المدلس أن يكون طالب ممن ينتقى
عنه، إذا روى عنه بعض تلامذته ممن ينتقي من حديثه. قلنا ما معنى ينتقي؟ يعني لا يروي عنه إلا ما سمعه من مشايخه. ها، أن يصرح
بالسماع
في موضع آخر.
نعم.
إذا عنعن في هذا الإسناد وصح صرح في موضع آخر أيضا إيش؟
أن يصرح بالسماع
يقبل. والثالث أن تكون العنعنة في أحد الصحيحين ولم ينتقدها أحد الحفاظ. أخذنا أن هذا في حق المدلس إذا كان ضابطا، أما إذا كان المدلس ضعيف فسواء صرح أو لم يصرح لا يقبل منه لأجل إيش؟ ضعفه. فإذا صرح رد الحديث لضعفه، وإذا لم يصرح رد الحديث لضعفه ولعنعنته، يعني فيه ضعف من جهتين. قلنا مثل الإسناد المعنعن ما يسمى عند جمهور العلماء ماذا؟ بالمؤنن، وهو الذي يقول فيه الراوي أن. طيب، نقرأ الذي يليه. قال الناظم رحمه الله: ومبهم ما فيه راو لم يسم، معنعن كعن سعيد عن كرم. أخذنا المعنعن. ثم قال: ومبهم ما فيه راو لم يسم. هذا النوع الثاني عشر من أنواع الحديث في هذه المنظومة، وهو ما يسمى بالمبهم، وهو فن مهم جدا في علم الحديث. والمبهم ضابطه أنه الحديث الذي يكون في إسناده أو في متنه راو لم يتضح اسمه، يكون إما في الإسناد أو في ماذا؟ أو في المتن راو لم يتضح اسمه، يعني يقال عن رجل حدثنا رجل، أو حدثنا الثقة. أيضا هذا الثقة مبهم أو لا؟ مبهم. طيب، فالمبهم إما يكون إبهام في الإسناد، وإما يكون الإبهام في المتن. فما حكم المبهم؟ نقول لا يستوي المبهم، بل المبهم الذي في الإسناد يؤثر في صحة الحديث ويجعله ماذا؟ ضعيفا. لماذا يجعل الحديث ضعيف؟ لأن من شروط الراوي أن نعرف أنه ضابط وأنه عدل أو لا. فإذا كان مبهم هل نعلم ضبطه وعدالته؟ لا، ما علمنا عينا، ما علمنا من هو، فضلا عن أن نعرف ماذا؟ عدالته وضبطه. فإذا كان الإبهام في الإسناد ضعف الحديث وأدى بالحديث إلى الضعف للسبب الذي ذكر، لأن من شروط الحديث الصحيح أو الحسن عدالة الرواه وضبطهم، وهذا المبهم لا ندري عن عدالته ولا ندري عن ضبطه شيئا، فبالتالي يكون حديثه مردودا. وأما المبهم في المتن فلا يؤثر في الحديث، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، سيأتي معنا مثاله. المبهم في المتن يذكر، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ دخل رجل، هذا مبهم ولا مبهم في المتن؟ هل يؤثر في الحديث؟ سواء عرفنا هذا الرجل أو لم نعرف هذا الرجل، الحديث صحيح. وقد يعرف من طرق أخرى، إذا كان إسناده صحيح يكون صحيحا، وقد يأتي معرفته من طرق أخرى كما هو مذكور هنا. مثال المبهم في السند ما هو مذكور هنا، ما أخرجه أبو داود، فقال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. فما حال هذا الحديث؟ ضعيف، ما في سقط، لكن أبهم رجل. طيب قال عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر، من هو هذا الرجل؟ ما ندري من هو، هل هو ثقة أو ضعيف، هل هو عدل أو ليس بعدل؟ فنقول ما حال هذا الحديث؟ نقول وهذا الحديث إسناده ضعيف، لأن الراوي عن ابن عمر رجل مبهم، وما عرفناه من طرق أخرى، مبهم. هذا مبهم السند، وهو يؤثر في صحة الحديث ويجعل الحديث ضعيفا. طيب مبهم المتن كما هو مذكور هنا، ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. ما هو الشاهد من الحديث؟ أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني. هل هذا الرجل مبهم ولا؟ جاء تسمية هذا الرجل في رواية أحمد، وأن اسمه جارية ابن قدامة رضي الله عنه، أن جارية ابن قدامة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال فردد علي مرارا لا تغضب، قال جارية، ففكرت حين أعاد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فإذا الغضب يجمع الشر كله. والإبهام في المتن كثير، بينما النبي صلى الله عليه وسلم نائم تحت شجرة إذ جاء أعرابي فاخترط عليه السيف، هذا الأعرابي مبهم ولا؟ جاء تسميته في رواية أخرى أن اسمه غورث ابن الحارث، وكان من المشركين. وهكذا حديث أنس في الصحيحين أن رجلا قبل امرأة قال يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، قال أليس قد صليت معنا؟ قال بلى، قال قد غفر لك وأنزل الله إن الحسنات ذنوب السيئات. جاء في بعض الروايات أن هذا الرجل من هو أبو اليسر رضي الله عنه من الصحابة. وهكذا أحاديث كثيرة فيها بيان فيها المبهمات، وقد ألف أهل العلم في هذا كتبا، المبهمات التي ذكرت في المتون ثم بينت في طرق أخرى جمعها الخطيب وغيره من أهل العلم. طيب فواضح حكم المبهم، حكمه قلنا يرجع إلى نوعه، غورث بن الحارث، غورث غين، نعم. فإبهام السند يؤثر في الحديث ضعفا، وأما إبهام المتن فلا يضر الحديث شيئا إذا كان الحديث سنده ثابتا. ما يقبل هذا عند أهل العلم، إذا قال حدثني الثقة ليس بمقبول. لماذا؟ لأنه قد يكون ثقة عنده ضعيفا عند غيره، ولذا أبهمه. وإلا لو كان ثقة عنده وعند غيره لماذا لا يصرح به ويقول حدثني فلان؟ فإذا عرف أول الحديث قالوا فلان ثقة. لكن غالبا ما يلجأ المحدث إلى قول حدثني الثقة إلا إذا كان هو عنده ثقة، لكن غيره ربما يضعفه كان فيبهمه لأنه واثق به هو في دينه. وليس هذا قد يقول قال هل هذا خيانة ضعيف، لكن هو يراه أنه إيش ثقة عنده. أقول يسار اسمه. طيب كثير المبهمات، قد ألف الخطيب، نسيت اسمه كتاب الخطيب في في مجلد مطبوع بيان الأسماء المبهمة في الأحاديث، وغالبا يعتني بهذا الحافظ بن حجر في فتح الباري، إذا ذكر مبهم ترى يتتبع حتى يأتي باسمه في رواية، إلا إذا لم يوجد يقول ولم أقف على اسم هذا الرجل في أي رواية من روايات الحديث، وإلا فهو يعتني بهذا الأمر كثيرا. طيب، من الإبهام في الإسناد إبهام الصحابي، ويمر معنا أحاديث كثيرة في الجامع الصحيح وفي غيره قال حدثني رجل من الصحابة، هل هذا مبهم الآن أو لا؟ مبهم. أو حدثني رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة، سمعت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يضر هذا؟ لا يضر هذا، لأن الصحابة عدول بالاتفاق، سواء ذكرت أسماؤهم أو لم تذكر. فإذا قال هذا الراوي حدثني رجل من الصحابة فإنه يقبل، ولا يحتاج النظر في حال هذا الصحابي ولا البحث عنه، فإن الصحابة رضي الله عنهم عدول أثبات، لا مطعن فيهم بجانب الرواية بإجماع أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم في عدالة الصحابة رضي الله عنهم، بل قد عدلهم الله جل وعلا، ومن طعن في عدالتهم فقد رد تعديل الله جل وعلا لهم. طيب، بقي هل كل رواية عن رجل من التابعين يروي عن رجل من الصحابة تكون مقبولة؟ لأنه قد يكون الخلل من جهة التابعي، فلذا جعل أهل العلم لرواية التابعي عن رجل من الصحابة دون تسمية له قالوا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يروي عنه بصيغة صريحة في السماع، فهذا محمول على الاتصال، يعني يأتي يقول حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رجلا من الصحابة، أو أخبرني رجل من الصحابة، يعني يصرح سماع إخبار تحديث. بلا شك التابع مذكور اسمه، أما إذا لم يذكر اسم التابع ما يقبل. نحن الآن في إبهام من؟ صحابي فقط. أما إبهام التابع قال ضعفنا حديث ابن عمر أو لا، أبهم من؟ تابعي شيخ الأعمش. طيب، فالآن هذه الحالة الأولى، أن يروي هذا التابعي عن رجل من الصحابة بصيغة ماذا؟ صريحة. الحالة الثانية أن يروي عنه بصيغة محتملة للسماع وعدم السماع. ما هي الصيغة المحتملة؟ قلنا مثل إيش؟ عن قال أن، هذا الصيغ محتمل أنه سمع منه، محتمل ماذا؟ أنه لم يسمع منه. فإن روى عنه بصيغة تحتمل السماع وعدمه فهنا ننظر إلى حال هذا التابعي، فإن لم يكن معروفا بالتدليس نقبل روايته أو لا؟ نقبل روايته، وإذا كان معروفا بالتدليس أو الإرسال فإننا ماذا؟ لا نقبل روايته، لأنه قد وجد من التابعين من يدلس. فعلى هذا رواية رجل من التابعين عن رجل من الصحابة دون تسمية كم لها حالات؟ ثلاث. إن روى عنه بصيغة صريحة في السماع فإننا نقبله، وإن روى عنه بصيغة تحتمل السماع وعدم السماع فإننا ننظر فيه. فإن كان هذا التابعي مدلسا أو معروفا بالإرسال، الإرسال هو قريب من معنى التدليس، سيأتي معنا المرسل الخفي، فهذا لا يقبل. وإن لم يكن معروفا بالتدليس ولا بالإرسال فإنه ماذا؟ يقبل روايته. بقي هنا مسألة وهي قول التابعي حدثني رجل من الأنصار، هل يكون هذا حكم حكم حدثني رجل من الصحابة؟ حدثني رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، نعم، فلا يكون. بعضهم قال قد جرت العادة أنهم لا يطلقون لفظ الأنصار إلا على من؟ على الصحابة. لكن الذي عليه أهل العلم أنه أيضا إيش لا يكون مقبولا إلا إذا صرح هذا الذي هو الأنصاري بصيغة من صيغ السماع. فإذا قال مثلا حدثني رجل من الأنصار قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال حدثني رجل من الأنصار قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا يقبل؟ ها؟ لماذا؟ لأنه يدل أن هذا الأنصار إيش؟ صحابي. لكن إذا قال حدثني رجل من الأنصار وسكت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا يكفي؟ هذا لا يكفي، لأنه يحتمل أن يكون هذا الأنصاري ليس من الصحابة رضي الله عنهم، فيكون في الحديث انقطاع. لأن قد يطلع حتى على أبناء الأنصار أنهم من الأنصار. طيب ما فائدة معرفة المبهم؟ الآن هذا مبهم نوع من أنواع الحديث درسناه، وتتبع أهل العلم معرفة المبهمات في الأسانيد والمتون، فما الفائدة منها؟ الفائدة منها وأعظم الفوائد معرفة حال الحديث. فإذا عرفنا المبهم الذي في الإسناد ينبني عليه صحة الحديث أو ماذا؟ أو ضعفه. فإذا عرفنا هذا المبهم وأنه ثقة ماذا يكون الحديث؟ صحيح. وإذا عرفنا هذا المبهم وأنه ضعيف ماذا يكون الحديث؟ ضعيفا. فمن أعظم فوائد المبهم وأجل فوائد معرفة المبهمات التأكد من صحة الحديث وضعفه وبيان مرتبة الحديث من الصحة والضعف. أيضا إذا كان الإبهام في المتن قد يكون في هذا المتن من قبل ذلك الصحابي ومدح له وثناء، فإذا عرف الإبهام عرف هذا المبهم، استفدنا وعرفنا صاحب تلك المنقبة أو لا، وعرفناه. أو يكون في مذمة لرجل، كأن يأتي رجل من المنافقين يتكلم بكلام، فإذا عرفنا أن المذمة لفلان أو لا، عرفنا. فهذا أيضا من فوائد معرفة المبهم أن تعرف المنقبة أو المذمة في من هي حاصلة. أيضا من فوائد معرفة المبهم معرفة الناسخ والمنسوخ. قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم حدث بحديث وروى رجل مبهم، فإذا عرفنا من هو هذا المبهم نعرف متى سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ومتى شهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفنا متى حضر عند النبي صلى الله عليه وسلم أو متى شهده نعرف أن هذا حديثه يكون متأخرا أو متقدما على حديث صحابي آخر، وبالتالي نعرف الناسخ ماذا؟ من المنسوخ. واضح هذا؟ لو أن رجل لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا في حجة الوداع، فجاءنا في حديث عن رجل من الصحابة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا، وعندنا حديث آخر يرويه رجل من الصحابة القدامى قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا، عكس الأمر الذي ذكر في حديث هذا المبهم. نظرنا في هذا المبهم قالوا لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا في حجة الوداع واسمه فلان بن فلان، نعرف أن حديث هذا الرجل المبهم ناسخ للحديث ماذا؟ المتقدم، لأن هذا لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في آخر حياته. واضح هذا؟ فمن فوائد معرفة المبهم معرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث. طيب إذا عرفنا هذه الفوائد وأن لمعرفة المبهم فوائد مهمة، فكيف نعرف المبهم وكيف نقدر على معرفة الراوي المبهم الذي في الإسناد أو راوي مبهم في المتن؟ أعظم ما يعرف به المبهم أن يصرح به في رواية أخرى، تأتي رواية مبهمة وتأتي رواية أخرى مصرحة، وهذا يحصل كثيرا سواء إبهام في الإسناد أو إبهام في المتن. إذا جمعت طرق الحديث ترى أنه ربما صرح به في بعض الطرق، وهذه هي الأصل في معرفة المبهمات. يحكم عليه بحسب حاله. طيب وإن لم يكن مصرحا به في أحد الطرق بل كانت كل الطرق مبهمة، يراجع إلى الكتب التي ألفت في هذا الشأن، كتب الخاصة بالمبهم أو كتب التراجم والسير والطبقات، فإنها غالبا تعتني بذكر من المبهمات. فإذا ذكرت المبهمات وإذا تتبع الإنسان الكتب التي قد ألفت في هذا الشأن ربما وقف على مبهمات نص عليها أهل السير أو أهل التراجم والطبقات، وأن المبهم في حديث كذا هو اسمه فلان ابن فلان. واضح النوع هذا من أنواع الحديث الذي هو المبهم، وهو نوع مهم وتنبني عليه يعني الحكم على الحديث بالصحة أو ضعفه إذا كان في الإسناد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.